بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي: حدثنا أبي عن يونس، وصل في موضع غير هذا، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، أي يذادون ويردون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري، أو إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه عن واحد، عن عدد منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض رجال. في كتب العقيدة يذكرون أبوابا في الحوض والرد على من أنكره من أهل البدع، وكان ممن أنكره عبيد الله بن زياد، ورد عليه أنس بن مالك كما ذكر الحافظ وغيره، وصح عن أنس أنه قال له: العجائز، كنا نسمى من العجائز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعت تقول: اللهم أوردني حوض نبيك، أو قال يدعين يقولنا: اللهم أوردنا حوض نبيك. فأقول: يا ربي أصحابي، فيجلون عنه، فأقول: يا ربي أصحابي. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبر يونس عن ابن شهاب عن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيجلون، وفي هذا الرواية فيحلؤون، بمعنى يجلون عنه، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. وفي هذه الأحاديث أن الحور بعد الكور لا سيما في دين الله عز وجل ضرر خطير. تقدمت إلى الإسلام، تقدمت إلى السنة، تقدمت إلى العلم، فامضي حتى تلقى ربك يا أخي. الحور بعد الكور والقهقرة هذه إما من الإسلام إلى الردة والكفر، وإما من السنة إلى البدعة، وإما من العلم إلى الجهل والضياع والانهماك في الدنيا، كل هذا ضرر على صاحبه جدا. كل هذا حور بعد كور، ورجوع بعد تقدم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفي الحقيقة صاحب هذا الشأن ربما يصاب بالإحباط وبالهبوط وبالضعضعة وبالقلق النفسي، لأن النفس ترتاح إذا رأت الاندفاع إلى الخير والتقدم للخير، وتضمحل وتنزعج وتكسل إذا حصل منها التأخر، وما التأخر إلا بذنوب. يؤيد ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث الآخر: فإذا أصاب دما حراما بلح. ومعنى بلح أي انقطع. فالمؤمن يكون مندفعا للخير معنقا، فإذا أصاب دما حراما، أصاب ذنبا عظيما، انقطع وتأخر، ربما يتأخر شيئا فشيئا حتى ينسلخ من دين الله. وعلى ذلك حملوا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا: هذا إذا قتل المؤمن ثم بلح وانقطع عن العمل حتى ارتد حتى كفر، فإنه حينئذ يكون من الخالدين في النار. أما إن لم ينقطع عن العمل وما زال من أهل التوحيد، فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويكون هذا خرج مخرج الوعيد، هذا الدليل. قال: وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل: فيجلؤون فيحلؤون، بمعنى ومعنى يذادون، والرواية الواضحة فيجلون أي يبعدون، يبعدون سواء كانوا مرتدين عن دين الله كفارا. الكفار لا يريدون الحوض، المشركون لا يريدون الحوض، أصحاب الشرك الأكبر. وسائر المشركين وهكذا المبتدع الضلال لا يريدون الحوض، سواء كبرت بدعتهم فأخرجتهم من الملة كبدعة الحلولية والاتحادية والرفض والتجهم والباطنية والقرمطة وغير ذلك، أو كانت بدعة مفسقة لم تبلغ حد الكفر، فإنه يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن غير وبدل. هذا إن تعمد ذلك. أما إن وقع في البدعة ولم يكن متعمدا للبدعة، إما جهلا منه، وإما أنه لم يدرك دليلا أو لم يفهمه أو نحو ذلك، فلا يشمله الدليل، لا يشمله الدليل. إنما هذه في أدلة من تعمد الوقوع في البدعة مع بيان الحجة. وعلى هذا فليعلم أن البدعة خطيرة جدا، وأن بداية الشر تشبه الخير، وأن بداية الوقوع في البدع مثل هذه التحزبات قليلا قليلا قليلا، ولا تدري لا تدري إلا والرجل قد صار شريرا من سائر أهل الباطل ومن سائر أهل الرداء، ضدا للحق ونصرة للباطل، تتقلب عنده المفاهيم والحقائق وتزيغ لسانه ويطيش قلمه ويتردى فهمه ويسوء حاله. وبعضها عن هوى وأغراض، بعض البدع عن هوى وتتمادى، وبعضها عن جهل وتتمادى، يبين له فيأبى فيستمر في شأنه يصير مبتدعا، وبعضها عن حقد على آخر يصير مبتدعا مضادة للسنة وضالا مضادة للحق، وكثير. وبعدها عن اغترار بالحديث الضعيفة والموضوعة، البدع حال ضعيفة وموضوعة، ومدار ذلك مدار كثير من ذلك على الهوى. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابنه قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، يعني المرتدون للنار. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جميع أعماله تذهب هباء منثورا، الكافر الأصلي أو المرتد أو المنافق الاعتقادي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أي بأرض قيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فانظر هذا الحديث الآن بين أنا نائم فإذا زمرة، نوم الأنبياء ورؤية الأنبياء حق. حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، أي للخلف. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال الحافظ يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يريدونه فصدوا عنه، والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. قال الخطاب الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. والذي يظهر كل من ارتد ما يرد الحوض، ولكن لا يرد منهم أي ويصد لا يقرب إلا مثل همل النعم. وأما آخرون فلا يدنون مثل هذا الدنو، أما الورود بحيث يشربون فلا يشربون البتة. الكفار والمرتدون والمنافقون الاعتقاديون وضلال أهل الأهواء، يعني يكون قائم على حوضه ونائم رأى في المنام، لا بأس بالروايتين. ها؟ قائم على حوضه ولكن هذه رؤية، بين أنا نائم قائم بالقاف وأوجه، والمراد به فيه قيام الحوض يوم القيامة، وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. الكل وجيه، رؤية الأنبياء حق. وأما من حيث الذي رجحه الحافظ أصوب، بين أنا قائم فإذا زمرة، أي إلى الحوض. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وقد جاء ما بين بيتي، ما بين، وقد جاء ماذا؟ ما بين قبري ومنبري، وهذه الرواية غير صحيحة، بلفظ ما بين قبري ومنبري رواية غير صحيحة وهم. والرواية الصحيحة ما بين بيتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين يقبر، وإن كان هو الذي أخبر أن الأنبياء يقبرون في بيوتهم، إنما اعتبروها وهما. روضة من رياض الجنة، قيل الصلاة في ذلك الموضع، روضة من رياض الجنة أي يؤدي إلى الجنة، روضة من رياض الجنة. قال وإني لأنظر إلى على حوضي في بعض الروايات الأخرى، يحتمل أنه كشف له عنه لما لما خطب، هذا هو الظاهر، ويحتمل أنه أن يريد رؤية القلب. قال مستين نكتة في ذكر عقب التحذير، ذكره عقب التحذير الذي قبله، أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحوض، وفي الحديث عدة أعلام من أعلام النبوة. وإني لأنظر إلى حوضي الآن، والحوض في أرض المحشر. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبان عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. كان إذا خطب صعد على المنبر. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وقد حصل هذا أنها فتحت له بعد موته، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ونظير حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش، والمعنى ما أخاف أن تشركوا أنتم أيها السامعون، وما أخاف أن يجتمع على حديث جابر أن يجتمع جميع أهل الإسلام على الشرك، لا تزال طائفة لقوله لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لهم التوحيد ولم يمت حتى قرت عينه وارتضى الله عز وجل له ولأمته الإسلام، فلم يكن ليرتدوا جميعا والطائفة موجودة والله عز وجل قد أقام دينه ويشركون جميعا، الحق لا يزال ظاهرا. فلهذا ما خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما خاف عليهم تنافس الدنيا، ولا يتنافى هذا مع حديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، ومع ما هو حاصل من وجود الشرك ومخافة الأنبياء على أممهم من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من شرك الأحاديث الكثيرة، لا يتعارض هذا، وإنما المقصود لا يخاف عليهم أن يجمعوا على الشرك جميعا، وإن كان يوجد من بعضهم شرك كما هو حاصل، أما إجماعهم وردتهم جميعا إلى الشرك فلم يكن لا في ذلك الزمن ولا في هذا إلى أن إلى قرب قيام الساعة كما في حديث الطائفة المنصورة. وما يؤيد ذلك أنها حصلت ردة وشرك بالله عز وجل، الردة كفر في زمن أبي بكر، ولكن لم يكن هناك إجماع على الردة، بل قام بل كانت الصولة والجولة والقوة للحق ولدين الله عز وجل وأهله وحملته، وقاتلوا أهل الردة وأهل الشرك، وهكذا في كل زمان الشرك يحصل. قوله لكن أخاف عليكم أن تنافسوها، تنافسوا أي في الدنيا، هذا ما ذئباني جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من الحرص، من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيع قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ولما وافى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر معه حين رجع أبو عبيدة من البحرين بجزيتها قال أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الواقع، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، تنافس سبب هلكة سبب بدعا، لو استعرضت كثيرا من البدع ترى أساس بدعهم الدنيا. الخوارج ما خرج ذلك الخارجي إلا من أجلها، قال اعدل يا رسول الله والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وما عدل بها، من أجل الدنيا ضاق صدره حتى طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدالته. قال عمر أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي بسبب الدنيا وبسبب جرأتهم على الحق وأهله، والله المستعان تضيق صدور أهل الباطل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرم بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارث بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. سيأتي إن شاء الله كلام الحافظ يوجه هذه الروايات. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. صنعاء اليمن إذا أطلقت فالمراد هي لا صنعاء الشام. فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال الأواني الأواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب يعني الأواني الأبارير. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر عن نافع بن عمر كذا كذا في النسخة والصواب عن نافع سعيد بن أبي مريم عن نافع عن نافع بن عمر. طيب اي مكي نافع بن عمر جمحي مكي. قال حدثني ابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عنهما قالت أسماء وأبوها كلاهما صحابة بل وجدها ولو قال رضي الله عنهم لا بأس هي صحابية وأبوها صحابي وجدها صحابي. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني. ناس هنا من أمته ومن غيره من الصحابة ومن بعدهم من صحبوه آنذاك وارتدوا وممن بعدهم كما سمعتم غالب من ارتد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المنافقين وأصحاب الدنيا الذين لا هم لهم إلا الدنيا آنذاك من المنافقين ثم ارتدوا وأظهروا بعد ذلك أظهروا نفاقهم. فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في عن ديننا. على أعقابكم تنقصون ترجعون على العقب. ومناسبة عجيبة لاختتام الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بأثر ابن أبي مليكة كأنه يقول هذا حالنا اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. انتهى كتاب الرقاق بهذا التاريخ 29 من شهر أو 9 نعم 29 من شهر شعبان لعام 1428 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام 29 نعم 1429. وهنا بعض الفوائد تتعلق بالباب. يقول الحافظ وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض ثم ذكر أحاديث ضعاف لا تقوى على معارضة ما اشتهر في ذلك قد بيناها في مواضع أخرى. رد أيضا نقل الرد على عبيد الله بن زياد عن أنس وغيره. جمع الحافظ في هذه الروايات بينما جاء أنها مكان كذا ومكان كذا بجمع واسع وقال في آخر المطاف وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على طولها مسافة والأقل يدخل تحت الأكثر بين جربة وأذرح بين المدينة وصنعاء بين كذا يكون الاعتماد على ما جاء من أطول مسافة وما كان متقاربا يكون عبر حسب تقاربها وتقاديرها. هذا كلام وجيه. أيضا تكلم على ما يتعلق بالحوض في أي موضعه ونقل قول القرطبي أنها في التذكرة أن بعضهم ذهب أنه حوضان وقال في القرطبي هو الصحيح ورد عليه قال فيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم ويأتي. ومعه يصب من الحوض ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. وإذا رده ابن كثير في النهاية رد هذا القول، ووجه حديث أنس أين ألقاك يا رسول الله، قال عند الصراط، قال فإن لم أجدك قال عند الميزان، قال فإن لم أجدك قال فعند الحوض، ولا أخطئ هذه الثلاث المواضع. فبينا أن الحوض عند عامة أهل العلم في عرصات القيامة، وأنه إما أن يحمل على حوضين وهكذا قول شاذ في الحقيقة أي أيده دليل، وإما أن حديث أنس جاء على غير الترتيب. قال اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على 193 حديثا، المعلق منها 33 طريقا، والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى 134، والخاص والخالص 59. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، وحديث ابن مسعود في الخط. يعني هذا شرح عظيم يا إخوان، يشرح الأبواب ثم بعد ذلك يلخصها تلخيصا بكل دقة، معلقاتها وموصولاتها ومكرراتها ومتفق ما اتفق عليه وما لم يتفق عليه. وافقه مسلم على قال وحديث ابن مسعود في الخط، وكذا حديث أنس فيه، وحديث أبي بن كعب في نزول الهاكم التكاثر، وحديث ابن مسعود أيكم مال وارثه أحب إليه، وحديث أبي هريرة أعذر الله إلى امرئ، وحديثه الجنة أقرب إلى أحدكم، وحديثه مال عبد المؤمن، هذا ما تفرد به البخاري، إذا قبضت صفية، وحديث عبد الله بن الزبير لو كان ابن آدم واد من ذهب، وحديث سهل بن سعد من يضمن لي، وهم النووي فجعله متفقا عليه، حديث من يضمن لي ما بين لحيه، وحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا، وحديث أبي هريرة من عادى لي وليا، وحديث بعثت أنا والساعة كهاتين، وحديثه في بعث النار بعث النار، وحديث عمران في الجهنميين، وحديث أبي هريرة لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده، وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة في من يدفع عن الحوض، فإن فيه زيادات ليست عند مسلم يعني، فلهذا اعتبره انفرد به البخاري، والزيادات فيه زيادات من أجل هذا. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 17 أثرا، والله سبحانه وتعالى